بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن طائفة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيأتي ذكرهم في سورة الأنبياء بشكل موجز. والحقيقة أن الفضيلة لا قيمة لها ما لم تتجسد في إنسان، لذلك أثر القدوة الحسنة في النفوس أثر كبير، بينما أثر الكلام النظري في النفوس أثر قليل. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء العظام قدوة حسنة وأسوة نتأسى بها، ولولا أن الفضيلة تجسدت في سلوكهم لما سار الناس على هذا الدرب، ولما اقتفوا آثار هؤلاء الرسل الكرام. الشيء الذي يجمع بين هؤلاء الأنبياء جميعا أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، كلهم عبيد لله في قصصهم وفي مواقفهم وفي تصرفاتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، ما يؤكد عبوديتهم لله عز وجل. الشيء الآخر إن هؤلاء الأنبياء بشر وليسوا آلهة، لذلك هم معصومون عن أن يقعوا في خطأ في تبليغ الرسالات، معصومون عن أن يعصوا الله عز وجل، ولكنهم ينسون كما ينسى البشر، وقد يتركون الأولى، والله سبحانه وتعالى يوجههم الوجهة الصحيحة. إنهم بشر وليسوا فوق البشر، هذا هو القاسم المشترك بينهم. إنهم أيضا يحبون الله عز وجل حبا لا حدود له، يطيعونه طاعة لا حدود لها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولوطا. وقد ورد في كتب التفسير أن سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان ابن أخ لسيدنا إبراهيم، فكان إبراهيم عمه. ولوطا آتيناه حكما وعلما. وإذا تتبعنا مثل هذه الآيات: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وما استرذل الله عبدا إلا حضر عنه العلم والأدب، يعني أكبر عقاب يقع على إنسان أن يحضر الله عنه العلم والأدب. فإذا آتاك أيها الأخ الكريم، فإذا آتاك ربك طرفا من العلم وطرفا من الحكمة، فقد أوتيت من بضاعة النبوة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولا شيء في الأرض عند الناس وعند الله في الدنيا وفي الآخرة يرفع الإنسان كالعلم، لذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، رتبة العلم أعلى الرتب، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، بعضهم قال الحكم هو النبوة والعلم هي أوامر الشرع، وبعضهم قال الحكم أن يضع الإنسان كل شيء في مكانه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني أعظم شيء يناله الإنسان من ربه أن يجعله حكيما، فبالحكمة يجلب المال، وبالحمق يبدده، بالحكمة يجعل الزوجة السيئة صالحة، وبالحمق يفسد الصالحة. ما من عطاء أعظم عند الله من أن يؤتيك الحكمة، بالمعنى الثاني من معاني الحكم. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، والقرية التي كانت تعمل الخبائث قرية اشتهرت بعمل الفاحشة مع الذكور، وهذا العمل يعني قذر وقبيح إلى أبعد الحدود. لذلك في كتب الفقه من يرتكب هذا العمل يقتل، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط بأن جعل قريتهم عاليها سافلها، وفي آية أخرى وأمطر عليهم حجارة من السماء. وما هذا المرض الخطير الذي يستشري في العالم اليوم إلا عقاب عاجل لهذه الفاحشة الشاذة التي يندى لها جبين الإنسانية خجلا. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن المؤمن من لوازمه أنه يبتعد عن أهل الكفر والفسوق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يعني إذا طمحت إلى أن تكون في بلد يعني أموره ميسرة، أموره المادية ميسرة، ولكن فسقه شديد، فهذه مقامرة ومغامرة بدينك. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله، بشيوع المعاصي، شيوع الفساد، شيوع الرذيلة، تفكك الأسرة، انحراف الشباب، انحراف الفتيات. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يعني من علامات الإيمان أن المؤمن يشمئز من فعل الفاحشة، فضلا عن أنه لا يفعلها إنه يشمئز من أخبارها، يشمئز من مرتكبيها، أصبح له نفس صافية وعنده حساسية أخلاقية عالية، فكلما التقى بأناس يرتكبون الفاحشة أو يباهون بها يبتعد عنهم ولا يطيق أن يلتقي معهم. أما الذي يلتقي مع أهل الفسق والفجور ويقيم معهم علاقات حميمة ويستمتع في العلاقة بهم إن حالته مرضية تستوجب المعالجة، إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل سيدنا إبراهيم ومن قبل سيدنا لوط، هذا النبي الكريم من أولي العزم نادى ربه إني مغلوب فانتصر. يا رب يا رب انتصر لدينك إني مغلوب. ونوحا إذ نادى من قبل وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الأنبياء ينادون الله عز وجل فيستجيب لهم، ويا أخي المؤمن أنت مدعو أن تنادي ربك، كلما ألمت بك ملمة، أو كلما نزلت بك نازلة، أو كلما ضاق عليك الأمر، أو كلما كاد لك عدو كيدا، كلما شعرت بالضيق نادي ربك كما نادى نوح ربه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض تنبع بالماء، وأنزل من السماء ماء منهمرا حتى أغرق الماء كل شيء، وكان سيدنا نوح على ظهر السفينة مع أهله ومع المؤمنين فنجا من الكرب العظيم. يعني البلاء خاص والرحمة خاصة، لا كما يقول بعض الناس الرحمة خاصة والبلاء عام. وكذلك ننجي المؤمنين، دائما المؤمن له نجاته من كل بلاء عام إذا كان قد عرف الله عز وجل واستقام على أمره قبل وقوع البلاء. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هي قوم آخرين، قوم لوط كانوا قوم سوء فاسقين أهلكهم الله عز وجل، وقوم نوح كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نستنتج من هذا أن العاقبة للمتقين، وأن الكفر والفسق والفجور والعصيان مآله إلى الهلاك. وداود وسليمان هذان النبيان الكريمان، الأول والد للثاني، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الحرث الأرض المزروعة، بعضهم قالوا أرض مزروعة قمحا، وبعضهم قالوا أرض مزروعة كرما عنبا. يعني إذ نفشت فيه غنم القوم، غنم تعود ملكيتها لقوم دخلت هذه الأرض ورعت فيها فأصابت منها أضرارا بليغة. هؤلاء الخصمان رفعوا قضيتهم إلى سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبدو أن هذا النبي الكريم وجد أن الأضرار التي لحقت بالأرض المزروعة تكافئ المغانم التي لحقت بقطيع الغنم، فأعطى حكما أن يتبادل الفريقان ملكيتهما، فيأخذ أصحاب القطيع الأرض ويأخذ أصحاب الأرض القطيع. ويبدو أن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عرض عليه هذه القضية أيضا، عرضت عليه فحكم بوحي من الله عز وجل، ويبدو أن حكمه كان عن الله سبحانه وتعالى، ولا ينفي أن يكون حكم سيدنا داود أيضا حكما صائبا. ولكن حكم سليمان بأن يأخذ صاحب الأرض القطيع فينتفع من لبنه، وأن يأخذ صاحب القطيع الأرض فيصلح ما أصابها، وبعد عام يسترد كل فريق أرضه أو غنمه. فالله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، معنى نفشت أي رعت هذه الغنم في الأرض، وكنا لحكمهم شاهدين. بعضهم قال لا يمنع أن يتفوق الابن على أبيه، وهذا ليس فيه غضاضة في حق الأب، بل إن الأب وحده لو أن ابنه تفوق عليه لكان هذا مطمئنا له، هذه حالة. والحالة الثانية إن تربية سيدنا داود لابنه سليمان التربية العالية كانت من نتائجها هذه الفتوى وهذا الحكم الصائب، فهذا في صحيفة سيدنا داود. وبعضهم قال لقد حكم داود بحكم الله عز وجل، لكن الله أوحى إلى سليمان حكما نسخ الحكم الأول. على كل، الذي حدث الكلمة التي جاءت في هذه الآية ففهمناها سليمان. الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في فهمه للأمور، فربما فهم شيئا بفعل صفائه واستقامته لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. استنبط علماء الأصول من هذه الآية أن بعض العلم يمكن أن يكون إشراقيا، وقد مر بنا في علم العقيدة أن هناك اليقين الحسي وهناك اليقين العقلي الاستدلالي وهناك اليقين الإخباري وهناك اليقين الإشراقي، واليقين الإشراقي مأخوذ من هذه الآية ففهمناها سليمان. إذن لو أن الإنسان وقف موقفا صعبا واستلهم الله سبحانه وتعالى لأمده الله بالحقيقة. يروى عن هذين النبيين أن سيدنا سليمان رفعت إليه قضية أن امرأتين كان لكل منهما طفل صغير، وقد وضع الطفلان في مكان وجاء ذئب فأكل أحدهما، فادعت كل امرأة أن الابن الباقي لها، ورفعت القضية إلى سيدنا سليمان. فلما تنازعا أمامه فقال الحل بسيط، نأتي بسكين ونقطع هذا الطفل بينكما. فما كان من الأم الحقيقية إلا أن صاحت هو لها، هو لها وليس لي. فعرف هذا النبي الكريم من عاطفة الأم الحقيقية أن هذا الابن لهذه الأم. يعني الله عز وجل يلهم القضاة أحيانا إذا كانوا صادقين يلهمهم الحقيقة، أي ففهمناها سليمان. وكل واحد منا يعني معرض في حياته إلى أن يقع في مشكلة ولا يدري لها حلا، الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويوحي إليه، والوحي له أنواع. وأوحى ربك إلى النحل إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. هناك وحي غريزة كوحي النحل، وهناك وحي إلهام كالوحي الذي نزل على أم موسى، وهناك وحي رسالة كالوحي الذي نزل على الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه. يعني كل واحد معرض إلى أن يقع في أزمة، فإذا استلهم الله سبحانه وتعالى ربما جاءه حل لم يكن يخطر له على بال. وليست العبرة من هذه القصص إلا أن نتأسى بهؤلاء الأنبياء العظام. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كلا من داود وسليمان آتيناه حكما وعلما. جاءت هذه الآية لتقرر أن حكم داود كان صحيحا وأن حكم سليمان جاء حكما أقرب إلى الصواب وكان بوحي من عند الله سبحانه وتعالى من دون أن نغض من قدر سيدنا داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يعني سيدنا داود آتاه الله يعني معجزات ما لم يؤتي بعض الأنبياء منها. لقد سخر الله مع داود الجبال يسبحن والطير، كان يسمع تسبيح الجبال والله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لقد آتى الله سيدنا داود القدرة على سماع تسبيح الجبال والطير، والحمد لله رب العالمين.